انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ورسيلك على قارة، ورسيلك على قارة.
كلنا زي فؤاد المهندس، قلوبنا غاوية سبع قارات، بس احنا بقى مش عايزين نقل، تعالوا نلف السبع قارات بس على طريقتي. هكون معاكم انا ايمان عبد المنعم وبرنامج سبع قارات على تسعينات اف ام.
سبع قارات مع ايمان عبد المنعم، كل يوم خميس الساعة 3 الا ربع العصر على تسعينات اف ام.
مساء الخير عليكم مستمعينا، مستمعي تسعينات اف ام، معاكم ايمان عبد المنعم والحلقه الثانيه من برنامجكم سبع قارات. اتمنى تتابعوني على البيج بتاعت الفيسبوك راديو تسعينات اف ام او 011-016-404-28 او 015-50-43-9382. المكان اللي هنتكلم عنه النهارده كلنا حبيناه من صوره اللي بقت موجوده في كل السوشيال ميديا، كمان ناس كتير قوي بتفكر تقضي شهر العسل بتاعها فيه. ولو سألت أي عروسة تحبي تروحي فين بتختار مكانين بس، يا ده. المكان اللي هتكلم عنه النهاردة سمعت مؤخرا ان في ناس اتحبست فيه هناك بسبب الكورونا، معرفش بقى ده صح ولا لأ. النهاردة هنتكلم عن المالديف. تخيل تتحبس في المالديف. فاصل ونرجع نبتدي الحلقة بتاعتنا. ورجعنا لكم تاني بعد ما سمعنا فيروز وهنبتدي معاكم حلقتنا، بس هنبتدي الأول بسؤال الحلقة، عارفين عفريت المالديف أو سمعتوا عنه ولا لأ؟ تابعوني على البيج بتاعت الفيسبوك كمان راديو تسعينات اف ام 011-016-404-28 أو 015-50-43-9382. المالديف بقى جمهورية مستقلة موجودة في قارة آسيا وليها حدود مع الهند ومع سريلانكا، وزمان كان اسمها ذيبة المهل أو محلديب، وبيقال إن الكلمة دي اتحرفت لحد ما بقت مالديف. اللي اكتشف المالديف كانوا الهنود. إزاي بقى؟ خير اللهم جعله خير، واحد كان تحقام من ابنه قام نفاه للمالديف. الكلام ده كان سنة 269. كمان الناس دي بتتكلم لغة غريبة علينا شوية اسمها الدفي، لكن في نفس الوقت بيقال ان هي شبه اللغة العربية. اعتقد ان هي شبهها من ناحية الكتابة فقط، لان انا اما حاولت يعني ما لقيتش اي تشابه كنطق، بس اعتقد ان هي شبهها من ناحية الكتابة. كمان خلال قرون كتير حكمت الجزر دي دول كتير جدا زي الهولنديين والبرتغاليين 1558، وطبعا حكمتها بريطانيا لمدة 77 أو 78 سنة تقريبا، وكان استقلالها سنة 1965. كمان أول منتجع سياحي اتفتح هناك كان سنة 1973، واضح ان هي كانت سنة انتصارات وحاجات حلوة للكل. كمان عدد السكان عندهم 300,000 نسمة. الروفيا المالديفية هي العملة بتاعتهم، غير ان الجو هناك معتدل جدا لكن الرطوبة عالية بطريقة رهيبة. الناس دي بتنتج الأصداف وجوز الهند والتونة، غير ان الصيد جزء كبير جدا من تراثهم الوطني. كمان وانت هناك ممكن تشوف القوارب الصغننة الخاصة بالصيد مصفوفة جنب بعضها كده على طول الجزر، مكان ما بيعيش السكان، وممكن وانت هناك يوفروا لك رحلة صيد لو انت ليك في الموضوع ده، وهو منها تبقى بتشوف وبتتعرف على ثقافة البلد برضو. المهم ان الاقتصاد بتاعهم بيقوم على تصدير جزء كبير من المنتجات دي والسياحة طبعا. ولو هنتكلم على المطبخ بتاعهم فأفضل الأكلات عندهم هو الماسوني، وده بقى عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن تونة بالكوكونات وبصل، وكمان بيتقال ان طعمها حلو جدا. عامة يعني المطبخ هناك واخد شوية من الهند وشوية من سريلانكا. كمان عندهم حاجة اسمها المشوني بوشي، ودي بقى سلطة زهور الموز، وبيتقال ان هي وجبة صحية جدا وعبارة عن موز وجوز هند. والحد هنا كنت فاكراها حاجة حلوة، لكن خير اللهم جعله خير طلعوا بيحطوا لها بصل، وكمان بتتبل بالكاري. وكمان في عندهم خبز اسمه خبز جوز الهند او الهاني رايت، وده بيتحشي لحمة او جبنة او شوكولاتة، غير البودنج والسمبوسك والكريم بان او الكعك الكريمي. الكعك الكريمي ده لما شفته حسيت ان هو شبه الكرواسون كده، محشي كريمة وبيحطوا كريز من فوق. وعندهم الجزر بتاعتهم عددها 1200 جزيرة. الناس دي جم في 2009 عملوا اجتماع في مجلس اجتماع لمجلس الوزارة بتاعهم يعني تحت المية، كان في مبادرة للحفاظ على البيئة. كمان من العادات الغريبة اللي عندهم، او مش غريبة يعني هي عادات طبيعية بس يعني بالنسبة لنا احنا غريبة، الجواز عندهم بسيط جدا، فستان واوضة في بيت الاهل. الفرح عبارة عن ترابيزة اكل على الشاطئ، وبيحتفلوا برضو لكن الاحتفالات بتاعتهم بتكون في منتهى البساطة بدون مهور غالية ولا لف على شقق في مساحات بالنسبة لهم محدودة جدا، غير ان اصلا هناك قليل قوي انك تلاقي البيت مكون من دورين او اكتر. وبيقال كمان ان الستات بيرحبوا عادي جدا بوجود زوجة تانية، وخصوصا لو الاولى بتشتغل بحيث التانية تدير شؤون البيت. تيمونا كده بقول ايه، لو ما فطرتيهوش انتي صار زميلته في الشغل هتفطره. والله يا جماعة لو صار تقدر تغدي بالمرة فعل بركة. كمان بيقولك ان هناك بيتجوزوا بدري جدا لدرجة انك ممكن تلاقي جد او جدة في الثلاثينات. طب يا سيدي شكرا. كمان عندهم او هم هناك يعني ما عندهمش مشكلة خالص في الطلاق كستات، ولا اقعد بقى عشان خاطر العيال، ولا ما ينفعش اسيب جوزي ولا الكلام ده، لا مفيش مشاعر، يلا باي واروح اتجوز حد تاني. وكمان برضو ممكن تلاقي حد في الثلاثينات اتجوز 4 أو 5 مرات. عامة الناس دي ودودة جدا، وفي بينهم اختلافات لان هناك في شوية منهم عايشين في الاماكن السياحية وشوية في اماكن للسكان الاصليين، وبيربط بينهم الدين والعادات، وفي انهم كلهم لازم يكونوا في بيوتهم من اذان المغرب للعشاء. ليه وايه الموضوع ده هنتكلم فيه بس بعدين مش دلوقتي. دلوقتي هنروح نسمع اغنية ونرجع لكم تاني، بس ما تنسوش سؤال الحلقة بتاعتنا النهاردة، عارفين عفريت المالديف ولا لأ؟ تابعوني على 011-016-40-428 015-50-43-93-82، مستنية اتصالاتكم. فاصل ورجع.
على حبك عندي 100 إثبات، شوقي مثلا بنفي عيني ساعات، وبخاف وبغير خد من ده كتير، بخاف وبيرفض من ذاك تيب ونسيتك كأنطى من الخير وطبعا خدت منه حاجات
وأخبارك مع التفاصيل أحب أسمعها بالتفصيل
مدامك فتحت كلام عادي يتقال للناس يتقال الأحساس بيوصل للقلوب على طول
وأخبارك مع التفاصيل أحب أسمعها بالتفصيل
مدامك فتحت السيرة أخو عندي ميت إثبات شوقي مثلا بنفع عيني ساعات وبخاف وبغير خد من ده كتير
ونسيت أجل أنطق بالخير
وطبعا بخاف وبغير خد من ده كتير ونسيتك كأنطى بالخير وطبعا خدت منه حاجات.
ورجعنا لكم تاني بعد ما سمعنا عمرو دياب ومكملين حلقتنا عن المالديف. تابعونا وبعتولنا على البيج بتاعت الفيسبوك راديو دوت تسعينات اف ام او كلموني على 011-016-40-428 او 015-50-439-382 وما تنسوش تجاوبوا على سؤال الحلقة، عارفين عفريت المالديف او سمعتوا عنه ولا لا؟ هندخل دلوقتي على المعالم السياحية بتاعت المالديف، ودي عبارة عن منتجعات. كل المالديف تقريبا عبارة عن منتجعات، كل اللي ممنوع خارج المنتجعات دي زي المايوهات والكحوليات، ده حتى كمان بالنسبة للمايوهات منعين الرجالة ينزلوا من غير تيشيرت من فوق لأنهم بلد إسلامي متشدد جدا. في المنتجعات بقى والبيكيني بيتشوز مسموح جدا بوجود ده. الموسم السياحي بتاع المالديف بين شهر 11 و4 عشان تكون الأسعار في حدود المعقول. ودلوقتي هنروح على مالي، ودي العاصمة وفيها المركز الإسلامي وبيسمح بدخول الزوار لكن بعيداً عن أوقات الصلاة، وكمان مبانيها ألوانها تحفة وفي شاطئ صناعي هناك ده حلو جداً، وده رملته واخده شكل هلالي كده شوية وقريب من جسر اسمه جسر الصداقة. الجسر ده موجود بين المالديف والصين. كمان هناك في المتحف الوطني اللي اتبنى في عهد الرئيس الأول للجزيرة، وده فيه رزبوزة المرجاني وحاجات تاني كتير بتحكي عن تاريخ وثقافة البلد ده. كمان عندنا مسجد الجمعة الكبير أو مسجد السلطان محمد، وده موجود في حتة اسمها كافو أتول. كمان في مسجد الجمعة القديم أو هوكورو ميسكي، واللي اتبنى سنة 1656، وده أكبر مسجد في المالديف وفي أسيا كلها. المسجد ده بقى مصمم من الأحجار المرجانية، ومن كتر ما هم عايزين يحافظوا على روعة المسجد ده من أي تغيرات ممكن تحصل بقى ورطوبة والكلام ده كله، حاطين حاجة في التصميم اسمها الورقة الحديدية عشان تحمي السقف والجدران. والدخول للمسجد بيحتاج إذن من وزارة الشؤون الإسلامية. المسجد ده فيه منحوتات قديمة جدا بيرجع تاريخها للقرن 13. كمان في هناك سوق السمك، حاجة كده زي الحلقة بتاعتنا هنا، لكن على ايه اكبر شوية، وانواع سمك كتير ومختلفة. وعندك طبعا السوق المحلي اللي مليان المشغولات اليدوية الخاصة بالمالديف. ومن هنا هنطلع على متحف وحديقة السلطان، واللي اتبنى في القرن 16، واللي كان بمثابة قصر ملكي من وقت ما كانت سلطنة، واللي موجود فيه قطع أثرية بتبين تاريخ وثقافة وتراث البلد ده. وفي 2017 تم تجديده وسموه راسراني بيجاتشا، معرفش أنا نطق صح ولا لأ، ده معناه الملوك والملكات. وأعتقد أن المعنى دوت يعني أنا جايبها صح لسبب، لأن راني بالهندي، وممكن يبقوا ماخدين شوية في اللغة بتاعتهم من الهندي بسبب قربهم منها. راني بالهندي أو بالبنجابي بالتحديد يعني معناها ملكة. كمان عندنا حديقة وميدان الجمهورية، وده له أهمية كبيرة جدا عندهم، غير كمان شاطئ راسفانو، وده المية بتاعته مش عميقة خالص خالص، وطبعا آمن على الأطفال جدا، فأنت طبعا ممكن ترمي الولاد هناك وتحاول تستمتع. كمان حصل في 2004 تقريبا كان فيه تسونامي، ولذلك طبعا عملوا هناك نصب لتخليد ضحايا تسونامي، وبيعتبر من الأماكن السياحية هناك. غير كمان سينما هناك اسمها سينما شواك، دي أشهر وأفضل سينما هناك، بتعرض أفلام أجنبية وهندية على طريقة 3D. ومن هنا ممكن نطلع كمان على جزيرة اسمها هيلينغلي، دي بقى سيدي الأرشدوق، موجودة في الجانب الشمالي الشرقي للجزيرة، لجزيرة مالي أتول. واسمها وكمان هناك، وانت هناك لو عايز تمارس رياضة الغوص في الجزيرة دي، بتوفر لك مدرسة فيها كل المعدات الغوص، وبتعمل رحلات غوص كتير هناك. كمان ممكن وانت في المنتجع دوت تلاقي شواطئ رملية كتير حواليك، وفيها أو حواليها مية زرقاء بطريقة تحفة. غير بقى ان في مطاعم كتير بتقدم اطباق عالمية، ومعظم الاكلات المحلية هناك فيها تونة. كمان هم هناك بيعملوا رحلات لجزر بيتواجد فيها السكان المحليين، كل الجزر هناك تقدر تعمل فيها سنوركلينج طالما الجو كويس. وفي هناك البنانا ريف، ودي شكلها على اسمها، ايوه كده شبه الموز، الشعاب المرجانية اللي هناك على شكل موز، وفيها كائنات بحرية نادرة جدا، وزي سمك الاسكونيرا والبانير والسلمون والنهاش الازرق والباركودا، ودي من اوائل الجزر اللي شهرت المالديف. وكمان في اماكن تانية كتير بيروحوا يقضوا فيها شهر العسل، زي مثلا جزيرة الكاكاو، الجزيرة دي اللي هي اللي فيها الشاليهات اللي في نص المية دي، اللي في لسان كده بلسان كده في نص المية، اللي احنا كلنا بنحبها ونفسنا نروح هناك، بس مع الاسف ما فيش فلوس ان احنا نروح لها. كمان عندنا لؤلؤة المالديف، دي بقى ظاهرة عندهم هناك كده، ظاهرة اسمها التلألؤ البيولوجي، دي الكائنات البحرية من كتر ما هي دقيقة كده وصغيرة بتطلع بالليل وبتعمل انبعاث ضوئي شوية، وبيبقى شكله حلو جدا. تمام. كمان عندنا هناك أول نادي صحي مصمم بالكامل تحت المية، بس ده في جزيرة اسمها مافوشي، والجزيرة دي فيها شواطئ رملية ومية بيضة صافية كتير جدا بطريقة حلوة جدا. وانت هناك ممكن تسبح مع الدلافن، وبتتحرك بسفن حكومية للغلابة اللي زينا، وبأسعار معقولة طبعا وأخرى للآخرين. كمان في أيام محددة مثلا بتتحرك سفينة من مالي لجزيرة مافوشي متجهة لجزيرة فوليدو، وفي جزيرة هناك بينزلوك عليها كده بتحوطها المية من كل حتة. ومن هنا هنطلع على جزيرة مختلفة شوية عنهم اسمها جزيرة ثودو، ودي مختلفة شوية عن بقية الجزر لأنها زراعية أكتر منها شاطئية، فيها أشجار وغابات ومساحات زراعية كتير جدا جدا جدا، بتمثل حوالي تلتين مساحة الجزيرة اللي هي أصلا كلها على بعضها صغيرة. وفي شاطئ هناك برضو اسمه شاطئ البيكيني. والحد كده هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ما تنسوش تجاوبوا على سؤال حلقتنا، عارفين عفريت المالديف ولا لا، او سمعتوا عنه ولا لا. تابعونا على البيج بتاعت الفيسبوك راديو دوت تسعينات اف ام، او على تليفون 011-016-40-428 او 015-50-43-9382. فاصل ومستنيكم.
I get wings to fly. Oh, I'm alive.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين حلقتنا عن المالديف. لكن هبتدي اخد شويه من الكومنتس بتاعتكم. سيف كاتب لي عندي فضول اعرف عشان ما روحش. طيب تمام، يعني هو ده اللي هيمنعك. عندي كمان عبد الرحمن ماجد كاتب ايه ده انت بتهزري، عفريت في المالديف؟ طب ممكن اروح ان انا ينفع اشتغل هناك؟ طيب تمام يا عبد الرحمن، هنشوف لك حل في الموضوع دوت وهيتبقى سبوبه حلوه برضو. كمان عندنا في سيف احمد برضو كاتب هي دي الحاجه اللي منعاني اروح. طبعا طبعا يا فندم، يعني احنا معانا فلوس بس يعني احنا مش عايزين نروح هناك عشان العفريت مخصوص. طارق كاتب عفريت في المالديف يا فرحه ما تمت. ومي وفريده كاتبين الحمد لله، لا ما يعرفوش عنه حاجه. تمام. وفي احمد زكريا كاتب سمعت عنه بس مش ده بطل يأذي حد، هو بطل يأذي حد، احنا عاقبناه خلاص وهو بقى كويس. عندي عمر سماحي كاتب ابو بركات المغربي، وكمان في ترينر مروة ماهر كاتبة ابو البركات يوسف البربري اللي حمل رسالة الاسلام للمالديف. تمام، بصوا بقى انا هقول لكم الموضوع ده. المالديف كلها زي ما قلنا مسلمين، بس ازاي اسلموا وليه كلهم لازم يكونوا في بيوتهم من المغرب للعشاء، ده اللي هقوله لكم دلوقتي. سكان المالديف كانوا بوذيين لحد القرن ال 12، وقبلها كانوا بيعبدوا الأصنام وبنين معبد مليان تماثيل على البحر كده زي الشاليهات اللي احنا موجودة وبنشوفها دلوقتي اللي جوه البحر كده بالظبط. في كل شهر في يوم معين بيظهر لهم كائن غريب مسمينه عفريت البحر، ما يعرفوش بقى ده شطان ولا جن ولا وحش ولا ايه. المهم الكائن ده كان بيتعامل معاملة الآلهة وبيجي من ناحية المحيط الهندي بالليل في اليوم ده من كل شهر، واللي من كتر ضخامته كان شبه السفينة وزي ما يكون عليه نور، مجرد ما يبتدوا يشوفوه بيقرب يبتدوا يجهزوا القربان بتاعه. القربان بتاعه ده كان عبارة عن بنوتة بيختاروها ازاي كانوا بيعملوا قرعة على البيوت اللي عندهم بنات، واللي اسمه يجي في القرعة دي ياخدوا بنته يزينوها زي العرايس ويروحوا بيها ناحية البحر ويشيلوها هيلة بيلة كده ويسيبوها في المعبد، وتاني يوم يروحوا يلاقوها معتادة عليها وميتة وياخدوا الجثة ويحرقوها وتنتهي القصة على كده. ونفس النظام لحد فترة طويلة جدا، لحد نفس اليوم في الشهر اللي بعده بالظبط. بعد كده ده لحد سنة 1153 بالظبط، وصل واحد أمازيغي من المغرب ومسلم واسمه أبو بركات البربري، وعن طريق مترجم نزل ضيف عند ست من أهل الجزيرة دي، وفي يوم صحى لقى البيت حزين وسأل عن السبب، وفهم ان بنت الست دي حرام اختاروها تبقى القربان الشهر ده، والست كانت حزينة جدا. المهم الراجل ده قال لها ان هو هيروح مكان بنتها. المهم هم فعلا شالوه وودوا المعبد، وهو قعد طول الليل هناك وفضل يقرأ قرآن، ولما جه الكائن ولا العفريت ده ايا كان مسماه لقى الراجل ده بيقرأ قرآن غطس في البحر واختفى، وفضل أبو البركات مكمل في قراية القرآن للصبح لحد ما راحوا تاني يوم لقوه مكمل وعايش عادي ما حصلوش اي حاجة. المهم اهل الجزيرة خدوا أبو البركات للملك وحكوا له عن اللي حصل، ولما الملك سأل أبو البركات قال له عن الإسلام وإن ما فيش عفريت بيصلطوا على النبي كده ما بيخافش من ربنا، ودعاهم للإسلام. المهم الملك قال له لأ، طب وأنا أضمن منين صحة كلامك؟ هتفضل في ضيافتنا شهر كمان وتروح برضو ونشوف كلامك صح ولا لأ. وطبعا طلع كلامه صح، وفضل أبو البركات بينهم وكان بيعامل معاملة الملوك، وجوزوا منهم وأمر الملك ببناء مسجد على اسمه، مكتوب على لوحة للمسجد ده القصة بتاعت أهل الجزيرة دي بس بدون الإشارة قوي لحتة العفريت دي لأن هم بيخافوا. وبالرغم من كل ده ما زالوا بيخافوا على الستات والأطفال والجن والعفريت، وعشان كده بيختفوا كلهم من المغرب للعشاء. لحد كده بتكون انتهت حلقتنا، يا رب تكونوا استمتعتم معنا وببسطتم. استنوني الحلقة الجاية. كانت معاكم إيمان عبد المنعم وبرنامج سبع قارات.
حبيبي فاتوا يومين حلوين حنين.